وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان.
طيب احنا القسم الشيخنا، بس قبل ما نبدأ في القسم عندي سؤال، اللي على الأشياء اللي على المكتب هذه مكتبة مستقلة ولا
لا؟ أبدا طبعا، هذه يعني هذه مشكلتنا عادة يعني. طبعا عندما أنا أجلس على المكتب لأكتب وأحقق بس الحديث من الحديث، أجمع كل الكتب التي فيها هذا الإسناد وأضعها كما ترى، وابتدي أخذ الإسناد والمتن وفي أوراق خارجية منفردة، وأبتدي أحقق بقى الأسانيد، ويعني أشوف المتابعات، المخالفات، التفرد،
يعني لم نجدها في فن واحد ولا
لا لا لا، هذا كتب كثيرة جدا يعني، وحتى في شوف كتب مفتوحة دي حديث لم أنتهي منه بعد. تمام، ودخل علي حديث آخر.
شوف كتاب يعني، هو أول كتاب مفتوح نستعيره، هذا كان له دار الغرب،
هذا كتاب تلقيح العقول،
تلقيح العقول،
تلقيح العقول، أخ من المغرب.
أنا استغربت أن هذه طبعا في طبعا جميلة،
أهداه لي عن طريق الدكتور أحمد معبد عبد الكريم.
نعم،
هو لقيه وقال له هذا الكتاب توصله بيدك، أهدا يعني.
يعود بنا الهداء مرة أخرى إلى شيخنا الفاضل وأستاذنا الجليل أبي إسحاق الحويني، حفظه الله ووفقه وأعانه وسدد خطاه، محب مجلكم وحافظ ودكم طارق طاطمي أبو محمد الهواري. رجاء أن تتحفوني ملاحظاتكم وتوجيهاتكم.
أول الدكتور أحمد معبد هو حرج عليه أنه لابد أن يعطيني الكتاب مناولة يدا بيد، فالحقيقة أبى أن الدكتور أحمد معبد أن يعطيه لأي أحد، حتى لقيته في دار الحديث لما التقينا فيه عند
الدكتور مازن قبل أيام قليلة.
فهذا كتاب كنت أقرأ فيه حيث أنا أشوف يعني
جميل، لما أفسد الصفحة سنتوقع كما كانت.
لا 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 إشكال، ما أجيبها، أجيبها إن شاء الله، أجيبها.
الرابطة المحمدية للعلماء ومركز ابن
هي طبعا جيدة القهن. فخمة يعني الحقيقة.
جميل جميل،
فهو
جميل.
يعني ده كنت دي يعني من الكتب العامة يعني.
طيب إذا لنا كلام أيضا عن الكتب العامة، والكتب السياسية وكتب الملح
وكتب المخابرات والكلام ده. طبعا عندي مكتبة فيها،
وطبعا وقصصات الجرائد والأوراق،
هذه القصصات دي شغل ألباني لما أخذ جائزة
الملك فيصل العالمية توزع اليوم. اليوم هذا اللي هو كان 2 مارس 1999، يرعاها خادم الحرمين.
أي هذه الشيخ الألباني كان وزيرها قصصة رحمة الله عليه، أنا صورته دي
رحمه الله.
فكنت جبتها على أساس أن أقرأ ما هو الخبر يعني. هو عموما سنرجع، لأني 4 مصنفات من مصنفاتي الكبيرة موجودة، تنبيه الهاجد،
تنبيه الهاجد
ده لحد المجلد 15، وهنا مستخرج أبي عوانة اللي أنا محققه. نعم. أنا في المجلد 12 منه الآن، هو 14 مجلد.
جميل جدا،
أضفنا عليه قرابة 3000 وكسر.
وفي كمان شيء لفت نظري ولا بد أن يلفت نظر أي واحد، اللي هو
تفسير خازن. هذه مخطوطة يعني متأخرة صح، لكنها أصلية، متأخرة أصلية. هذا تفسير الخازن أظن الجزء الثاني منه. طبعا مخطوطات هذه أمتنا وهذا تراثنا. هذه الصفحة الأولى اهو اللي هو فيها فيرس مجلد الثاني من تفسير الخازن رحمه الله. تمام، بادئ من سورة يوسف، بينتهي عند في سورة الناس. هو الكتاب مجلدين اخذك، وقع لي هذا المجلد، لكن بكل اسف في الورقه الاخيره مفقوده، فبالتالي ما عنديش يعني اشوف. سبحان الله،
خط يد
كيف كانت؟ شوف يعني حتى يكتبوا الأحمر العناوين والآيات،
سبحان
اسم السورة والآيات.
طيب هذا لنا كلام مطول عن المخطوطات
طبعاً.
ومسألة نرى يعني ولع الكثير من الناس بجمع المخطوطات الأصلية والتي أعتقد أن كل كتاب منها يعتبر ثروة.
طبعا طبعا
جميل جدا.
ألوف ألوف المؤلفة
جميل جدا.
هذه المكتبة بقية الكتب الحديث المسندة كثيرة جدا. يعني عندي مثلا شعب الإيمان البيهقي دي نسختين، نسخة الهندية ونسخة دار الكتب العلمية.
نعم.
والمختار الضيء المقدسي ودراسة عن المختار
كنز العمال اللي فوق اللي بعد اللي بعد
كنز العمال فوق، وده الجامع الكبير للسيوط اللي كان بينشر الجامع الكبير.
نعم.
السيوط اللي كان بينشر في مجمع البحوث الإسلامية كنت بأجمعه، حتى في بعضها لما جلدتوش لسه.
يعني هذا التجديد هو تجديد خاص لحضرتك؟
تجديد خاص لذلك تجديد نفسه مختلف لي، كنت بودي عند أشخاص مختلفين يعني. بقيت نفس الملازمة لم أجلدها بعد
لأن أنا اللي هي هنا هذه لجنب تنبيه الغافلين.
طبعا موسى الفردوس اللي أنا حكيت لك حكايته أن لي 50 حديث في الأول.
نعم.
ده أنا هجيب لك الجزء الأول لأن طبعا يعني كان له قصة مع صاحب دار الكتب العلمية.
نعم.
لما أعطاني الكتاب عشان حقاقه كان لي قصة معها يعني.
كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. ها هو اللقاء بكم يتجدد، لقاء عامر ومائدة عامرة مع شيخنا الكريم فضيلة الشيخ إسحاق الحويني. حياكم شيخنا.
بارك الله فيك.
جزيكم الجنة.
الله يحفظك.
أكرمك الله. توقفنا في الحلقة الماضية عند نقطة معينة وهي إكمال لسؤال قضية بحثك في علم الحديث والذي بدأ بالقراءة في سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ ناصر عليه رحمة الله، ثم توصلك إلى أن كثير من الأحاديث التي يقرأها الشيخ كشك في خطبه والتي تلهب الحماس أغلبها واهن وضعيف وبعضها موضوع، فشكل ذلك عندك صدمة، وكلما استقرأت وزدت في القراءة حتى اكتمل عندك المجلد اللي فيه 500 حديث وجدت أن كثير من هذه الأحاديث على هذه الصورة. فسألت فضيلتك هل ناصحت الشيخ أو كلمته؟ فقلت أن هذا الأمر حدث فعلا ولكن حمل معه مأزق. تفضل شيخنا.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صلى الله عليه وسلم.
الذي حملني على أن أذهب للشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه هو فورة الشباب. عارف الشباب بالذات إذا كان محبا ورأى منكرا من المناكير على طول بينكره بشدة، ليس كيعني الشيوخ الذين صقلتهم التجارب وعركتهم الحياة بيعرف كيف يتكلم يعني. فسمعت الشيخ في خطبة تكلم فيها عن فضائل أبي بكر الصديق فذكر هذا الحديث: إن الله يتجلى للناس عامة وتجلى لأبي بكر خاصة. طبعا الناس هاجت، وتعرف كان كلام الشيخ كان كلاما حماسيا
والناس هنا محبين حقا
محبين طبعا
لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
فأنا طبعا برضو فعلت، بس حسيت إن قلبي رافض الحديث يعني، ما عنديش أي دليل، لكن انفعلت وبكيت زي الناس يعني وكده. بس خرجت من المسجد قلت الحديث ده شكله كده مش راكب. ده أنا بقول لنفسي بالبداية بدا التعبير يعني.
لو كان هذا الحديث وقع على قلب الشيخ الحويني، ذلك الطالب الذي جاء من بلدي في نهاية الثانوية العامة ليجلس ويتلقى من الشيخ كشك، ما كان الواقع رفض أبدا.
في حديث أنكر من هذا
ولم ينكرها قلبك
يعني،
ولكن أنكرها قلبك لأن العلم بدأ يتشرب
يعني. أنا عايز أقول ما كانش عندي علم قد كده، لكن ما عرفش ليه حسيت أنه الحديث ده فيه كلام يعني. هل النبي قاله عليه الصلاة والسلام؟ ما قالوش. بدأت أشك في كل حاجة لرجل خشيت أشك في أي حاجة. أي واحد يقول الحديث عايز أقول له ده صحيح أي حديث يعني، خفت انه يجي الوسواس يعني من كتر ما انا.
نعم.
فكان في مكتبه بجانب مسجد الشيخ كشك طبعا بحثت في الفرش اللي موجود حول المسجد على اي كتاب فيه احاديث ضعيفه او فيه فضائل ابو بكر الصديق اي اجيب اللي اشوف فيه ولا لا. المهم ما لقيتش. رحت على مكتبه جنب المسجد قلت له ما فيش هنا كتب بتذكر الاحاديث الضعيفه والموضوع. قال لي في كتاب اهو. لقيت كتاب المرار المنيف في الصحيح والضعيف بتاع ابن القيم. كان كتابا صغير، كان جزء صغير بتحقيق الشيخ محمد حمد الفقي رحمه الله عليه. المهم اخذت الكتاب وبصيت في الفهرس لقيت ايه؟ فضائل ابي بكر الصديق. فبسرعه جبت لقيت الحديث، اول حديث تقريبا في فضائل ابي بكر الصديق
بس
خلاص. وابن القيم قال موضوع والكلام ده. فانا قلت الشكشكي يقول احس موضوع، انا مش عارف ان الاحاديث مش عارف بينه وبين نفسه. وقلت انا لازم تاني يوم اروح له. كان يوم سبت تقريبا، وهو كان شكش كل يوم في المسجد بتاعه بيدي بين المغرب والعشاء يعطي درسا لحد صلاه العشاء وصلاه العشاء وانصرف يعني. وكان من العاده ان ذاك لما الشيخ يقعد على الكرسي طابور طويل يقف كده 20 30 واحد كده يسلموا عليه، كل واحد ايه يسلم ولف يقعد على بتاعه ويقبل على ايده كده. فاحنا واقفين كان في واحد عنده مشكله يبدو، فعمال ايه يوشوش الشيخ بيها واحنا واقفين، انا واقف بعيد اللي قدامي واخد بالك. فانا كنت رقم 10 فقلت في نفسي وما عاشر عشرات من الشيخ ببعيد، انا كنت بقول كده وعايز الراجل اللي عمال يوشوش ده يخلص عايزين. فكل واحد كان ايه اللي بعديه كده يقبل يعني يسلم عليه ويقبل ايده وبتاع وينصرف. فانا لما وصلت له سلمت وقبلت على ايده وبعدين وشوشته بقى.
انت كنت زعلان من اللي بيوشوش؟
لا ما انا اي حد ما يوشوش عاد انا صاحب الحاجه ارعن يعني انا وخلاص. فقلت له ان فضيلتك الحديث اللي انت فضيلتك ذكرته في الجمعه اللي فاتت ان الله تجلى للناس عامه، انا ابن القيم قال انه حديث موضوع مكذوب يعني. قال لي ابن القيم غلطان. لبشني ابن القيم غلطان خلاص. وبعدين قال لي طب موضوع ليه؟ هو ده ابو بكر ما يستاهلش كده؟ ما يستاهلش ربنا تجلى له ولقد فعل وفعل ومش عارف ايه بتاع. انا اتكلبشت اول ما قال ابن القيم غلطان اتكلبشت.
محاجة عقلية بعيدة عن الجانب
يعني. طبعا ما لهاش علاقة بالحديث يعني. تمام؟ فسكت. فقال لي يا بني تعلم قبل ان تتكلم.
الله اكبر.
تمام؟ هي دي الكلمة الحقيقة، على قدر ما حزت في نفسي وشعرت بأن العرق يتصبب مني على قدر ما كانت نافعة جدا لي. أنا يعني عبرت عن هذا في بعض كتبي أظن في مقدمة تأمل هاجد لما ذكرت هذه القصة. وقلت فمشيت من أمامه مخزيا كأنما ديك نقرني. كأنما ديك نقرني دي طبعا هي عبارة أنا طبعا عرفتها فيما بعد. وقعت لي الفضل بن دكين أبي نعيم من مشايخ أحمد والبخاري. كان الفضل بن دكين له شيخ اسمه مسعر ابن كدام
المصحف.
أي المصحف، المصحف كما قال أبو حاتم الرازي مسعر المصحف، يشير إلى جودة حفظه وإن ما فيش عنده كلمة زيادة يعني. المهم في جنازة مسعر ظن الفضل بن دكين أنه متخصص في مسعر وأحاديث مسعر، وقد مات مسعر. فالخزينة بتاعت مسعر عند مين؟
عندي
أنا. فهو في الجنازة بيدفنوا مسعر، فقال اليوم يجيئونني يسألون عن حديث مسعر. فخرج له محمد بن بشر العبدي، وكان أكثر تخصصا في مسعر من أبي نعيم، لكن أبو نعيم لا يعرف يعني، أو يعرف ويظن أن اللي عنده أكثر من ما عند محمد بن بشر. قال فذاكرني محمد بن بشر، قال ماذا عندك عن مسعر؟ فظل يتناظراني. قال فأغرب علي محمد بن بشر 70 حديثا لا أعرفها.
الله أكبر. 70 حديث.
70 حديث
وهو يقول أنه المتخصص.
بالضبط كده. قال فقمت من أمامه مستخزيا كأنما ديك نقرني. طبعا ديك نقرني أنا برضو حاولت أعرف إيش معنى ديك يعني ديك. فوقع في قلبي رؤيا عمر لما قال رأيت ديكا نقرني 3 نقرات، ولا أظن هذا إلا بين يدي أجلي، وقد كان
لي الطعنات
أو الطعنات بالضبط كده. فعلمت أن أهل التعبير يعبرون عن نقر الديك بالموت أو بالمصيبة كده، يعني الديك ينقر واحد في المنام بتبقى
أشد الألم،
أشد الألم وتبقى مشكلة كمان.
نعم.
يبقى يحصل له إيه؟ يحصل له مشكلة. فعايز يقول الفضل بن دكين كأنما محمد بن بشر قتله بهذا الوقتل،
مع أن الفضل من أهل الكعب العالي.
لكن عن مسعد بالذات أنت عارف في بعض التلاميذ لهم خصوصية، في بعض الشيوخ
جلس تحت رجليه أحمد ويحيى بن معين وغيرهم،
ده اللي هو الفضل.
أنا أيوة
طبعا طبعا طبعا، ما هو مشايخ أحمد
وابن معين منصور الرمادي
البخاري برضو في القصة المشهورة لما رفسوا
ذلك على درجة. أما هذا فآدب من أن يفعل
بالضبط كده. فأنا عايز أقول أنه يعني خرجت من عند الشيخ كشك مادت بي الأرض والفضاء، ما أناش عارف راسي ورجلي، وطالع دماغي بلف من الإحراج، لأن الشيخ كشك أنت عارف كان صوته جهور كده وعالي. فقال يا بني تعلم قبل أن تتكلم. فطبعا كل اللي في المسجد عرف أن أنا جاهل أو بعترض عليه في حاجة، فطلعت المسجد ما كملتش الدرس أو ما حضرتش الدرس بمعنى أصح يعني. وعلى طول رحت لواحد من أصحابنا اللي هو دلنا على الشيخ المطيع، قلت له أنا عايز حد يدلنا على علم الحديث. قال لي ما الشيخ المطيع، قلت له رحت لقيته بيشرح في البخاري. قال لي ما هو ده له درس في علم الحديث، وفي نفس الوقت في خلال شرح البخاري بيتكلم في الأسانيد وكده. فذهبت إلى الشيخ المطيع رحمة الله عليه واستمرت معه يعني فترة زي ما ذكرت في حلقة سابقة يعني. فده كان الحقيقة بداية محبتي لعلم الحديث، وعرفت أن الذي يغفل علم الحديث كأنه أعمى. أنا لم أبصر حقيقة إلا بعد ما درست علم الحديث، وعرفت يعني أن كثير من كتب الفقهاء فيها أحاديث ضعيفة وموضوعة يحتجون بها على الأحكام الشرعية، فكبر عندي هذا الأمر، وصرت أعتقد في وقت مبكر أن التحذير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة
دين.
واجب أكيد
دين.
وأنه لا يسعني أن أسمع حديثا ضعيفا أو موضوعا يقوله إنسان إلا لابد أن أنبه عليه مهما سبب لي من المتاعب. وقد سبب لي هذا شيئا كثيرا من المتاعب أول ما جيت بلدي هنا في كفر الشيخ
على صلاة المغرب وغيرها.
لا ده أنا الخطباء طبعا عندما جئت أنا إلى بلدي واستقرت فيها كان سنة 87 وأفشيت علم الحديث فيها، وبدأ الطلبة يعني أخلف
يعني ما استقريت إلا بعد حوالي 8 سنوات من تخرجك من الجامعة.
طبعا لأن ظلت هذه المدة كلها في القاهرة ما بين عملي وشغلي وما بين التحقيق والتخريج وطلب العلم إلى آخره يعني. فلما جيت هنا في بلدي وبدأت الشباب يسمعوا مني، لأن بعد كل درس كنت بقعد أقول جملة من الأحاديث الضعيفة الموضوع، فبالتالي الطلبة بيحفظوا هذا الكلام. فيروحوا الواحد بيخطب إمام مثلا في الأوقاف خطيب من مدة طويلة بل مثلا 20-30 سنة يقف على المنابر ويخطب، يقوم الشباب يروحوا له بعد الخطبة يقولوا أنت قلت حديث ضعيف، قلت حديث موضوع، قلت حديث كذا،
وبيقولها بفورة الشباب
بالضبط كذا وبحدة والكلام ده، وبعضهم قد يسيء الأدب إذا الشيخ رد عليه قال له أنت بتفهم حاجة أنا زي ما حصل لبعضهم. فبدأ تتربع خطباء في البلد يقولوا إيه الحكاية جدا، مين الرجل اللي علم العيال دول سوء الأدب والكلام ده. المهم دلوا علي، جاءني بعضهم وقال أنت إزاي أنت بتعلم الشباب قلة الأدب، وأنهم يعترضوا علينا شاب لسه سنه 17 سنة وأنا راجل بقالي في الأوقاف 30 سنة خطيب وراجل متخرج في الأزهر ومش عارف إيه الكلام ده. أنا أسمع هذا الكلام وأنبه الطلبة يا جماعة لما تحاولوا تنكروا انكروا بنوع من الرفض. في واحد منهم كان شديدا علي يعني ومصر أن أنا علمت شباب قلة الأدب. فأنا بصراحة بينه وبين نفسي كده عمال أفكر أزياء وقفوا يعني، بعت له كتابين هدية ما حوقوش فيه يعني. فخطر ببالي فكرة سبحان الله كانت ناجعة. عملت ايه؟ دعوته الى مكتبتي. طبعا ايه انا عارف ان هم قصارى ما عنده عبارة عن 20-30 كتاب حطتهم كده على ترابيزة وخلصنا كده. مكتبتي كانت مكتبة عامرة كان حول 3 غرف مثلا.
نعم.
وفي غرفة منهم واسعة والمكتب بتاعي فيها وكده. فقلت له طب ما تزورنا في الله كده وبتاع. المهم خدت منه موعد وزارني. اول ما دخل المكتبه بهت قدام راجل علامه بقى ما انا مش عارف اوقفه
والتحايا رافع القبعه
مش عارف اوقفه. قلت احسن حاجه اخضه يعني ما اللي اعمله انا. فروحت اعمل له شاي. فايه قلت اما ابص عليه كده اشوف. سيبته لوحده تاخدك. قلت ابص عليه شوفه يعني نظرته ايه وبتاع. لقيته مبرق واخدرك وفتح بقه كده وعمال يبص على الكتب. عرفت خلاص انه انبهر يعني
استوى.
استوى بالظبط كده
ادخل.
وانا كنت مضب له برضه شويه كتب منها بعض كتب من مؤلفاتي. كان في نسخه او اتنين كده مؤلفات وكده عشان نعرف ان انا ابقى مؤلف وبقلب برضه يطبع لي كتب وحاجات زي كده. هو طبعا بعد كده الحقيقه يعني صار بيني وبينه ود كبير وكف عني. بالعكس كان دايما يقول للطلبه روحوا والكلام ده وتعلم مني وعرف ان في حاجه اسمها احاديث ضعيفه وموضوعه والى اخره والكلام ده. فانا عايز اقول يعني سبب لي هذا بعض المتاعب في بلدي لكن سرعان الحمد لله ما استجاب الشباب وبقت الظاهره موجوده. ما فيش حد يعني يعرف يقف معاهم. ولما كان أدى اي حد يجي لي ما كانش يعني يطيل اللجاج معه كده. فانا مقصود اقول انه يعني هذا الموقف مع الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله عليه ذكرني ب يعني لما ما جبتش مجموع الثانويه العامه وخالي قال لي يا فاشل انت فاشل اخواتك دكاتره واخواتك كده وانت اللي فاشل ما جبتش مجموع. كان كلمه يا فاشل دي هي كانت مفتاح نجاحي
سبحان الله.
سبحان الله يعني انا من 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 طباعي ممكن الواحد يكسل ممكن
ولكنه يفتر ولكنه تستفز من
المتر. بالظبط كده. اذا استفزني احد على شيء والكلام ده احباب انطلق لاني اكره ان اوصم بانني فاشل او اكره ان اوصف بانني جاهل مع ان الانسان جاهل لا شك في هذا. بس لما في موقف معين يقال لي يا جاهل او اشعر بحرج يعني انا لا انسى موقفة لي مع الشيخ الالباني في اول حج لي. والله هذا الموقف لازلت يعني خجلانا منه حتى الان. انا اللي قال في انا اول حج لي كان سالت 1400
تحليق
ايه
في حديث التحليق.
لا مش حديث التحليق. انا الذي كنت اقرا على الشيخ الالباني الاسئله في منى.
نعم
تمام. وواحد بيسال عن قطع الشجر في والحشيش في مكه تمام وذكر الحديث وقال لا يعضض شجرها. انا قلت يعضض الشيخ صلح حالي. طبعا كان المخيم اللي احنا فيه كان حوالي فيه 800 هو عباره عن حوالي 10 15 خيمه فتحوا الايه الحواجز اللي بينها. وطبعا الشيخ الالباني كان الناس راكبه بعضها عنده يعني كله الالباني بيحج وطلبة العلم كلهم
1410
1410 وهي اخر سنه حج فيها الشيخ يعني.
نعم
يعني
رحمه الله.
رحمه الله عليه. فلما صلح لي هذه اللفظه التي صحفتها شعرت بخجل بالغ لاني اغلب اللي قاعدين طلاب علم وازاي اغلط حاجه زي كده يعني استعظمتها جدا على نفسي انذاك. ولا زلت كلما ذكرتها ذكرت معرض التصحيف. ويمكن اقبلت على كتب التصحيف علم الحديث ايضا وعرفت جنات التصحيف وانه لا يليق يعني الانسان يقع في التصحيف الى اخره. وده من افات برضو انكباب المرء على الكتاب وقلة الشيوخ التي لقيتها يعني لم ألقى مشايخ قد كده في علم الحديث يعني بل ما لقيتهم إلا لما كبرت.
نعم.
وربما صرت من أقرانهم أو من صغار أقرانهم أو كده يعني.
نعم. لكن في النهاية محصلة الأمر أنك لو خيرت بين أعظم الهدايا التي تؤتى لك وبين الكلمة التي قالها الشيخ كشك والتي في ظاهرها أنها نوع من التوبيخ إلا أنها كانت تعدل عندك الدنيا وما
ده
فيها
ده صحيح.
لأنها كانت هي البداية الحقيقية لانطلاق حولها نحو هذا العلم.
بالضبط بالضبط.
نعم. ولذلك أعتقد أن يعني مع ما تفضلت به أنك أنت تستحي من كلمة الشيخ الألباني لأنها بداية أيضا بداية أخرى وكانت منطلقا لأمر آخر وتصحيح آخر ودراسة علم جديد. كأن الإنسان هو الذي يستطيع أن يحول الأخطاء أو الهنات التي يقع فيها أو السلبيات التي يقع فيها إلى إيجابيات حقيقية ينظر إلى نصف الكوب الممتلئ.
ده هذا يدل على أهمية الشيخ في حياة التلميذ. يعني مسألة لأني كثير من الأسماء لا تتلقى لا تجري على القياس، إنما تتلقى سماعا. وذلك ما دراسة كتب المشتبه والمؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق في علم الحديث والكلام ده، هذا مهم جدا حقيقة.
نعم، ولا كيف يعني تفضلت اليوم كنا نتكلم عن شريك، هل هو شريك ولا شريك وغيرها من الأسماء،
أو ابن لهيعة وابن لهيعة. نعم. يعني كنا بننطقها
والبيكندي التي كانت بداية
محمد بن سلام.
محمد بن سلام أذكر أن هذه قبل أكثر من 14 أو 15 سنة في برنامج أولئك أبائي حين سألنا
العصفورة.
العصفورة بالضبط. محمد بن سلام أو بن سلام.
بن سلام.
نعم. فالبداية إنما تكون من تصويب أو تصحيح.
اي بالضبط كده.
قم ادرس القراءات على ابو حمزه الزيات.
اي نعم، حمزه الزيات.
ان صحت القصه.
اظن ان اعدائهم الذين افتروها هو حمزه بن حبيب الزيات احد القراء السبعه. انا طبعا القصه دي انما تلقيتها من الكوثري، ولذلك كتبها في بعض كتبه، ولذلك يعني لم اعتمدها، لان الكوثري كثير التجني على الأئمة وما يسد إليه أي منقصر أي راوي
ويغمزه بها.
نعم. أن قال أن حمزة بن حبيب الزيات سمعه أبوه يوما يقرأ في القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، فقال له قم وقرأ القرآن على الشيوخ ولا تقرأ من المصحف، فاتلزأت فيه بقى حمزة الزيات.
نعم.
لكن طبعا أنا أشك في هذا كثيرا، ولم أقرأها إلا الكوثري، وربما أخذت، تعرف معظم هذه الحكايات تأتي بالأسانيد.
نعم. أو حتى من خصوم الزيات.
أو من خصوم الزيات.
نعم. طيب، كلمة الخصوم والأعداء التي تفضلت بها قبل قليل تحملنا إلى سؤال آخر، وهذا السؤال لا أعتقد بحال من الأحوال وقد فشل الأمر من الطلبة وحتى أئمة الأوقاف غضبوا من موقفك معهم، هذا سيسكت أشخاصا آخرين أو جهات أخرى، هذه الجهات كانت تتابع العمل الإسلامي وتنظر إليها وهي أجهزة الأمن، أعتقد أنها يكون لها وقفة مع هذا الشخص أو الوافد الجديد إلى المنطقة الذي يحمل فكرا جديدا، بغض النظر كيف سيصنفون هذا الفكر، ولكن قطعا هم لهم وقفة مع هذا الفكر ومع هذا الشخص. أعتقد هذا الكلام حصل
فعلا.
طيب، أعتقد أنه يحتاج إلى شرح وإلى حكاية. فإن أذنت
ربما
سنأخذ على الأقل ما تريد أن تقوله منه إذا أذنت لنا الشيخ من الحبيب. طيب، أستأذنك أن يكون هذا هو محور حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. جزيت الجنة ورفع الله قدرك في الدارين. أحبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة الليلة، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، في جولة أخرى ورحلة أخرى مع الشيخ الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. فانتظرونا، دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير العلوم وفيضها قد حل في هذا المكان، عين الحياة تدفقت